اللهم صل على محمد وعلى محرم الرابع من محرمات الاحرام وهو مس الزوجة بشهوة، ذكرنا ان الكلام يقع تارة في ان ذلك كيف نثبت حرمته تكليفا واخرى في الكفار. اما بالنسبة الى الحرمة التكليفية ذكرنا من يبني على تلك القضية الكلية وهي حرمة مطلق الاستمتاعات على الرجل، كما ان المولد من مصاديق ذلك فتثبت الحرمة كما بنى على ذلك السيد القرطبي. ولكن تقدم عنا لا نبني على هذه القضية الكلية، فلا بد حينئذ من ملاحظة الروايات الخاصة، وقلنا قد يتمسك بهذه الرواية وهي صحيحة الحلبي وقرأناها التي ورد فيها، فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها في آخرها تلاوت، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة، قال ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك. وذكرنا أن السيد الروحي لم يذكر الذي تمسك بهذا الرواية لم يذكر وجهه الدلالة، محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. وقد يكون وجه الدلالة أحد الأمرين التاليين، الأول التمسك بفكرة الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة، حيث انه عليه السلام قال ان غلب ذلك فعليه شيء، يعني ذكر ذلك بالمفهوم، والشيء عبارة عن الكفارة، وحيث ان ثبوتها يلتزم التحريم فيثبت التحريم. وجواب ذلك ما تقدم من ان هذه الملازمه وان كانت غريبة إلا أن الجزم بها مشكل، الثاني أمرين من بعض، الثاني تقريب الثاني أن يدعى أنه عليه السلام أثبت بالمفهوم على من طلب ذلك، يعني فعل الضم بشهوة، أثبت عليه الشيئين، وكلمة الشيء أو عليه الشيء لا وجه لتخصيصها بخصوص الكفار، بل لنقل هي شاملة للتحريم أيضا، بمقتضى الإطلاق فتكون النتيجة أنه لو طلب ذلك يعني فعله بشهوة فعليه الكفارة والتحريم. إنه بهذا البيان نستغني عن ظني خبرة الملازمة، وفيه أولا إن كلمة شيء أو عليه شيء منصرف عن التحريم ويختص بخصوص الكفارة، فحينما يقال عليه شيء يعني عليه كفارة، لا أن عليه تحريما. فإن التحريم لا يعبر عنه كذلك، أي لا يقال عليه حرام أو تحريم، وإنما يقال فعل حراما، وثانيا لو تنزلنا وقبلنا أن التعبير المذكور كما يطلق على الكفارة يطلق على التحريم، فيرد عليه ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة، من أن المفهوم في أمثال المقامين قضية جزئية لا كلية، فإن المفهوم نقيض المنطوق، وحيث إن المنطوق في المقام فائدة كلية، حيث قال عليه السلام ليس عليه شيء إن لم يكن طلب ذلك، يعني ليس عليه كفارة وليس عليه تحريم، وهذا سالب الكلية، ومفهوم ذلك أنه لو قصد الشهوة فعليه شيء، أهم من أن يكون كلا الشيئين يعني التحريم والكفارة، أو خصوص أحد الشيئين أعني خصوص الكفارة. إذن لو لم يكن قصد الشهوة فلا شيء عليه، وبالمفهوم نفهم أنه لو قصد الشهوة فعليه شيء، لكن لا يلزم أن يكون ذلك الشيء خلال أمرين، أعني التحريم والكفارة. ما بل لعله فصول الكفار. نظير ما قيل في قوله عليه السلام: اذا بلغ الماء قدر الخرين فلا ينجسه شيء. ان هذا سالبة كلية، يعني لا ينجسه اي شيء من الاشياء، ولكن ليس المفهوم. اذا لم يبلغ الكره فينجسه جميع الاشياء، وانما المظلوم ينتقل مع القضيه الجزئيه ايضا. وما اخذناه ليس استعانة بالمصطلحات وتخريجا للمطلب من خلال المصطلحات المنطقية، كلا، وإنما هو مطلب عرفي فراجع وجدانك وتأمل تجد صدق ما نقول. فلو قيل لك انقضى الله حاجتك فزوج فقيرا وساعد مسكينا، فإن المظلوم ليس هو إن لم يقضي الله حاجتك فلا تفعل هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما المظلوم لا يلزمك أن تفعل المجموعين، وذلك يلتئم مع لزومه، مع لزومه فعل الله. ولاحظ أمثلة أكثر في هذا المجال حتى يتسلى المطلوب. وما ذكرناه شيء سيال يمكن الانتفاع به في موارد متعددة، ومن ذلك المقام، فإنه عليه السلام قال: إن لم يقصد الشهوة فلا شيء عليه، يعني لا تحريم ولا كفارة. ومفهوم ذلك لو قصد الشهوة فعليه أعم من كونه كلا الشيئين أو فصول الكفارة، ومعه فيكون المفهوم مجملا من هذه الناحية، ولا يمكن أن نستفيد منه التحريم عند قصد الشهوة. وبالجملة إن كان وجه التمسك بأهاله الصحيحة، أعني صحيحة الحجم. ومسألة الملازمة، فالجواب أننا لا نلزم بها، وإن كان هو التمسك بأطلاق فطرت عليه شيء فقد ذكرنا أنه منصرف عن التحريم، فلا يصح التمسك بالأطلاق، ولو سلمنا لأطلاقه فالمنطوق في المقام حيث إنه شاربة كلية، فالمفهوم موجبة جزئية لا موجبة، كلية. هذا إذا أريد التمسك بهذه الصحيحة، وقد يتمسك
لأن
المفهوم شنو نقيض المنطوق، بعد نقيض السالبة الكلية شنو موجبة جزئية، فمو المنطوق. أنا ما أريد أستعين بالمصطلحات، أنا ضد هذه المصطلحات، يعني في القضايا الاستظهارية نروح وراءها، يعني مثلا نروح وراء مصطلحات ولا تأيد، لكن أريد أن أستعين أنا ما أفضل أن أوصل إليك في الحقيقة أذكر هذه ولا مو مقصودي زين زين. وقد يتمسك بذلك أي التحريم بصحيحة أبي بصير المتقدمة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساء امرأة فأمنا، فقال إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وصبا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه حمنا، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى مال يحل. لتقريب أنه عليه السلام أثبت ذكر أن النظر المذكور عن النظر إلى الزوجة نظر غير جائز، ولذلك أثبت الكفارة، وإذا ثبت أن النظر ليس بجائز فبالأولى يثبت أن الضم والمكس بشهوة ليس بجائز، وجواب ذلك ما تقدم سابقا من أن هذا وجيه إذا كان المزعوم في هذه الرواية هو الزوجة. ولكن من الوجيه ان لم يكن هو الظاهر كون المنظور هو الاجنبي، لانه عبر هكذا نظر الى ساق امرأة ولم يقل الى ساق زوجته، مضافا الى انه في التعليل عبر هكذا نظر الى، لانه نظر الى ما لا يحل فلم يجعل عدم الحلية وصفا لنفس النظر، وانما جعل وصفا لمتعلق النظر عن المنظور. وواضح ان الزوجتين هي مما يحل وليست مما لا يحل. نعم، لو كان ذلك وصفا لنفس النظر امكن تطبيقه على الزوجة، ولكنه ليس كذلك. اذا الصحيحة لا يمكن التمسك فيها بالأولوية بعدما كانت ناظرة الى الاجنبي. ما ادري ما ادري هذا لا ما جعل ماذا وصف علما لنفس المعنى قاعد اجري. اذا وصف الى نفس النظر صحيح، نفس النظر بالعنوان الثانوي صحيح، لكن ما جعل وصف الى النظر، جعل وصف الى متعلق والامر سهل. والاولى التمسك لاثبات الحرمه بصحيحه سعيد الاعرج. سال ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره. فإنه قد تقدم أن قوله إلا أن يتعمد يراد به إلا أن يخرج من ظنها إليه الشهوة والانتباه، فتكون دالة للمفهوم على ثبوت المأس مدى ما قصد الانتباه بعد ظن مقدمة من الخارج، وهي أن لفظ البأس تتوافق لو متوافق بعد ما أدري أهم قضايا استظهارية، أن لفظ البأس ظاهر في من؟ في التحريم لا في المضغوضية العام نعم من شكك في ذلك وقال ان البحث مساوق للمبغوضيه الاعم من الكراهه والحرم فلا يتفق المشك بها. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني إثبات الحرمة التكليفية، وقد اتضح أن ما يمكن التمسك به لإثبات ذلك هو صحيح سعيد الأعراج. واما بالنسبة الى النقطة الثانية اعني الكفارة، ما تعمل ذلك مو ما مفروض في العزة ما بهاي ما لا تعمد هو يعني يقصد بطن مو متاحة للغزل يقصد ما وقع ذلك زي. واما بالنسبة الى الكفارة فتوجد ثلاث طوائف من الروايات. الاولى ما دل على ثبوت شاة لمن مس بقصد شهوتي حتى وإن لم يتحقق منه الإمثال، فهي مطلقة إذا من ناحية الإنذار من قبيل صحيح المسمع المتقدم. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إلى أن قال ومن مس امرأته، بيت القصيد هنا، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاهد، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمناه فعليه دم. ومن مس امرأته او لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. اذا هي دلت على ان المس لشهوة يوجب دم شاة، أنزل أم لم ينزل؟ وعلى منوالها صحيحة الحدثين المتقدمة عن ابي عبد الله عليه السلام قلت المحرم يضع يده لشهوة هذا يغريق دم شاة، قلت فإن قبل على أبا أشاد ينحر بدانتان. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما جل على أن الكفارة شاة إذا فرض أن النظر بشهوة قارن 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 الإنسان من حديث صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وإن حملها من غير شهوة فأما أو أما وهو محرم فلا شيء عليه. والشاهد ليس الخطيب الآن هذا الذي راح أقرأ وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنع أو أمنع فعليه دم. وقال في المحرمين هذا ما نشاهد في ليش نقرأ ايش خل نقرا يعني شويه مشكله خل نقرا وقال في المحرم ينظر الى امراته او ينزلها بشهوه حتى ينزله قال عليه بدنه هاي قدمت ايضا مسائل الشيعة الوصل الصحيح صفحة 135 الباب 14 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 1 انها قالت وان حملها او مسها بشهوة فامنا او امزا فعليه دم. الذي مرتاح الدم هو الشهر خلوه الشهر لا يحتمل له وهذا معناه ان مجرد المس بشهوة لا يوجب لا يوجب شهوة بل بشرط هل منا او حمنا. الطائفة الثالثة الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل الطائفة الثالثة وهي ما دل وهي ما دل على أن الواجب شاة سواء حمزة أم حمزة بمعنى أنها صرحت صرحت ديماً ديماً صرحت بالتعميم خلاف الطائفة الأولى التي أطلقت. إذا فرق هذه عن الأولى تلك مطلقة هذه مصرحة ديما في التحميم وهي صحيحة محمد كصحيحة ومثالها صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمنى قال إن كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمدى أو لم يمني، فعليه دم يغرقه. فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمدى فليس عليه شيء. المصدر السابق حديث رقم 6. إذن الطوائف 3، وما هو العلاج والموقف إلى بدء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.